الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا نبيل الحيدري ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن 5700 جندي أمريكي سيعودون من العراق بحلول نهاية العام الحالي. بوش قال في خطاب أنه قبل توصيات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترياس لخفض حجم القوات إلى 15 لواء مقاتلا من أصل 20 لواء في تموز المقبل، وأشار إلى أن إيقاع تخفيضات القوات سيعتمد على النجاح في العراق، مؤكدا أن الوجود الأمريكي سيستمر إلى ما بعد فترة ولايته التي تنتهي في كانون الثاني عام 2009. الرئيس الأمريكي قال إن قراره يحظى بتأييد الزعماء العراقيين، وأكد أن من مصلحة جيران العراق أن يدعموا الحكومة في بغداد، وقال إن هذا يعني أن محاولات إيران وسوريا لتقويض تلك الحكومة يجب أن تنتهي. تعهد مجلس صحوة الأنبار بالثأر لمقتل زعيمه الشيخ عبد الستار أبو ريشة الذي شيعه الآلاف من أهالي محافظة الأنبار وسط إجراءات أمنية مشددة. أحمد أبو ريشة شقيق رئيس المجلس الذي تم انتخابه لخلافته اتهم تنظيم القاعدة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وأكد على مواصلة المسيرة التي بدأها الشيخ الراحل. مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي الذي شارك في التشييع على رأس وفد الرفيع يضم وزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي ومسؤولين حكوميين ورجال دين، قال إن مقتل أبو ريشة كارثة وطنية، واصفا إياه بالبطل القومي، وأكد إن ما عمله أبو ريشة لم يعمله شخص في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ستقدم الدعم إلى محافظة الأنبار أكثر من السابق. قتل عشرة من أفراد الشرطة في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش في قرية الحجاج بالقرب من مدينة بيجي. مصدر أمني قال إن الشاحنة اصطدمت بسيارتي شرطة، وقال مصدر آخر إن عناصر الشرطة شكوا بالشاحنة وفتشوها، فقام سائقها بتفجيرها ما أسفر عن مقتل جميع رجال الشرطة الذين كانوا حولها. فيما ذكر مسؤول في مركز التنسيق المشترك إن سيارات الشرطة كانت تقف خارج مطعم في منطقة تبعد 3 كيلومترات جنوب البيجي، مؤكدا إن 8 مدنيين أصيبوا في الانفجار. قال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت 4 وصفتهم بالمقاتلين واعتقلت 5 مشتبه بهم في اليوسفية في غارة على شبكة يعتقد أنها تسهل حركة المقاتلين الأجانب في منطقة جنوب بغداد. من جانب آخر قال الجيش الأمريكي إن القوات العراقية وقوات التحالف قتلت 3 مقاتلين يعتقد أن بينهم زعيم دولة العراق الإسلامية في غارة على مشتبه بهم كانوا في مسجد يوم أمس. الجيش قال أن المشتبه بهم فروا من المسجد بعد الغارة واشتبكوا مع الجنود الأمريكيين وتمكنوا من إصابة 3 منهم. صدق البرلمان الروسي بأغلبية ساحقة على اختيار المرشح فيكتور زوبكوف رئيسا للوزراء. مجلس النواب الدوما، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي والمؤلف من 450 عضوا، أجاز ترشيح زوبكوف للمنصب بأغلبية 381 ومعارضة 47 صوتا. رئيس البرلمان الروسي بوريس غريزلوف قال بعد التصويت على المصادقة:
الزملاء الأعزاء، يظهر التصويت أن مجلس الدوما منح موافقته على تعيين فيكتور أليكسيفيتش زوبكوف من قبل رئيس الاتحاد الروسي كرئيس للحكومة الروسية.
أعلنت جورجيا أنها ستقوم بخفض قواتها في العراق من 2000 إلى 300 جندي بحلول منتصف العام المقبل. وزير الدفاع الجورجي ديفيد كزرشفلي قال للصحفيين أن لدى بلاده اتفاقا سابقا مع الولايات المتحدة بخفض الفرقة العسكرية الجورجية في العراق صيف عام 2008، مشيرا إلى أن قرار الخفض ليس على صلة بخطط واشنطن خفض القوات الأمريكية حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش. يشار إلى أن العديد من الجنود الجورجيين أصيبوا أثناء مهمتهم في العراق، لكن لم يسقط قتلى في صفوفهم منذ أن أرسلت جورجيا قوات للمرة الأولى إلى العراق في عام 2003. قالت منظمة الصحة العالمية إن وباء الكوليرا انتشر في شمال العراق، حيث أصاب مرض الإسهال 16,000 شخص وتسبب في وفاة 10 أشخاص خلال شهر. وقالت المنظمة في بيان إن ارتفاع عدد الحالات المعروفة إلى الضعف من 7,000 في وقت سابق من هذا الأسبوع ربما يرجع إلى المراقبة الأفضل من جانب السلطات الصحية، وحذرت من أن الكوليرا قد تنتشر أكثر إذا لم يحصل المواطنون على مياه نظيفة وأطعمة آمنة وأحوال صحية أفضل. قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن حكومته مستعدة لمراعاة وقف لإطلاق النار في دارفور مع انطلاق محادثات السلام التي ستعقد الشهر المقبل. البشير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي قال أنه عبر عن استعداد الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار بدءا من محادثات السلام التي من المقرر أن تبدأ في 27 من تشرين الأول في ليبيا. من جانبه رحب برودي بإعلان البشير ووصفه بأنه إشارة قوية ومهمة، وقال أنه عبر للرئيس السوداني عن قلق الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية الشديد بشأن أزمة دارفور. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار. ألتقيكم على رأس الساعة المقبلة في آخر نشرتنا لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا نبيل الحيدري ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أدعوكم الآن إلى متابعة فقرات ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه الزميلان فارس عمر ورواء حيدر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
بوش يوافق على توصية بيتريوس بخفض القوات الأمريكية في العراق،
وبدء الإفراج عن المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش انسحاب أكثر من 20,000 جندي من العراق بحلول منتصف عام 2008. وقال بوش في كلمة تلفزيونية ألقاها في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أنه يتوقع عودة 5,000 من القوات الأمريكية إلى بلدها خلال هذه الفترة.
أوصى قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس بأن ما يقرب من 2,200 جندي من مشاة البحرية من المقرر أن يغادروا محافظة الأنبار في وقت لاحق من الشهر الحالي، لن نستعيض عنهم بقوة بديلة. يضاف إلى ذلك أن الجنرال بيتريوس يقول إنه سيكون بالإمكان في وقت قريب أن نعيد أفراد لواء قتالي من قوات الجيش إلى أهلهم ليكون إجمالي خفض القوات 5,700 جندي بحلول أعياد الميلاد، وهو يتوقع أن نتمكن بحلول تموز المقبل من خفض مستوى قواتنا في العراق من 20 إلى 15 لواء.
بوش نوه بالخطوات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قضايا هامة مثل توزيع الموارد واجتثاث البعث والمصالحة.
إن قادة العراق الوطنيين يحققون بعض الأشياء، فهم على سبيل المثال أقروا ميزانية ويتقاسمون عائدات النفط مع المحافظات، ويسمحون للبعثيين السابقين بالعودة إلى صفوف الجيش أو تسلم معاشات تقاعدية من الحكومة، وتجري مصالحة على المستوى المحلي. المفتاح الآن هو أن يربط هذا التقدم المتحقق في المحافظات بتقدم في بغداد، ومع تغير السياسة في الدوائر المحلية ستتغير السياسة على المستوى الوطني أيضا.
ولكن بوش إذ استعرض هذا التقدم توجه إلى العراقيين داعيا إياهم أن يطالبوا قادتهم بتحقيق المصالحة الوطنية. To the Iraqi people, you have voted for freedom.
للشعب العراقي أقول: لقد صوتتم من أجل الحرية، وأنتم الآن تحررون بلدكم من الإرهابيين وفرق الموت. عليكم أن تطالبوا قادتكم بالإقدام على الخيارات الصعبة المطلوبة لتحقيق المصالحة، وإذ تفعلون ذلك كونوا على ثقة بأن أمريكا لا تتخلى عن أصدقائها ونحن لن نتخلى عنكم.
And we will not abandon you. الرئيس الأمريكي أوضح أن العامل الحاسم في تحديد حجم القوات الأمريكية في العراق هو درجة النجاح الذي تحققه ضد من سماه العدو. The principle guiding my decisions on troop levels.
إن المبدأ الذي تسترشد به قراراتي بشأن مستوى القوات في العراق هو العودة بنجاح، وكلما زاد نجاحنا زاد عدد الجنود الذين يستطيعون العودة، وفي كل ما نفعله سأتوثق من توفر القوات والمرونة التي يحتاجها قادتنا العسكريون على الأرض لإلحاق الهزيمة بالعدو.
الرئيس الأمريكي بوش أكد أن القادة العراقيين من كل مكونات الشعب العراقي يؤيدون خفض الوجود الأمريكي، غير أنه أضاف أنهم يدركون في الوقت نفسه أن نجاحهم سيتطلب ارتباطا سياسيا واقتصاديا وأمنيا أمريكيا يستمر بعد انتهاء رئاسته. رد الديمقراطيون المعارضون لسياسة بوش في العراق متهمين الرئيس الأمريكي بأنه يحكم على القوات الأمريكية بخوض حرب لا نهاية لها في العراق. وأعلن عضو مجلس الشيوخ جاك ريد رد الديمقراطيين الرسمي على خطاب بوش، مؤكدا أن الوجود العسكري بلا نهاية وبلا حدود ليس خيارا. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ريد قوله: مرة أخرى فشل الرئيس في تحديد خطة لإنهاء الحرب بنجاح أو تقديم مبرر مقنع لمواصلتها. وتعهد الديمقراطيون بإعادة تحديد دور الولايات المتحدة في العراق دون أن يفصحوا كيف يعتزمون تحدي سياسة بوش، لا سيما وأنهم لا يتمتعون بالأغلبية اللازمة في الكونغرس لحمله على تغيير استراتيجيته رغم سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب. هذا عن رد فعل الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي. بقدر تعلق الأمر بالعراق، توقع المحلل وأستاذ العلوم السياسية عزيز جبر في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن ينشأ خلاف بين إدارة بوش وحكومة المالكي بشأن قضايا في مقدمتها المصالحة الوطنية.
يعني يبدو لي أنه لا تغيير ولا شيء جديد، باستثناء ما طرح من قبل تقرير الجنرال تيتايس والسفير كروكر بخصوص الموافقة على تخفيض القوات الأمريكية بحلول الربيع القادم. باستثناء هذا الموضوع أنا لا أرى جديد، لأنه الموضوع هو إصرار على أولا على دعم الحكومة العراقية عن دعم سيد المالكي بالذات، وبنفس الوقت الإصرار على الأهداف الأمريكية الأساسية، وهذه هي المشكلة هنا اللي راح تصير بين الرئيس بوش وبين الحكومة العراقية، وهو موضوع المصالحة الوطنية والاستمرار بالإجراءات الأمنية وعلى الأخص في موضوع تسليح العشائر. يعني هذا الموضوع أعتقد راح يصير نوع من الخلاف بين الطرفين.
فيما نعي رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي رئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ عبد الستار أبو ريشة الذي قتل في عملية تفجير قرب منزله في محافظة الأنبار يوم الخميس، تعهدت عشائر الأنبار المنضوية في المجلس بأن اغتيال الشيخ أبو ريشة لن يثنيها عن مواصلة التصدي للإرهابيين. وأعلن الشيخ أحمد أبو ريشة الذي تولى رئاسة مجلس صحوة الأنبار بعد ساعات على مقتل شقيقه أن تنظيم القاعدة في العراق هو المسؤول عن اغتيال الشيخ عبد الستار أبو ريشة. حميد الهايس عضو مجلس صحوة الأنبار هو الآخر اتهم تنظيم القاعدة بتدبير عملية الاغتيال، وأشار الهايس إلى الدور الذي قام به الشيخ أبو ريشة في تحقيق المصالحة.
الشيخ أبو ريشة كما تعلمون هو صاحب الذراع الأكبر في المصالحة الوطنية والقضاء على العنف الطائفي والقضاء على القاعدة في المنطقة الغربية، وهو القائد اللي يعتبر الروحي والميداني لتلك المنطقة.
وشارك آلاف من أهالي محافظة الأنبار في تشييع جثمان الشيخ أبو ريشة يوم الجمعة. وأعلن مستشار الأمن القومي موفق الرباعي الذي حضر مراسم التشييع ممثلا لرئيس الوزراء نوري المالكي أن الشيخ أبو ريشة بطل وطني، معتبرا أن ما فعله للعراق إنجاز فريد في تاريخ البلد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرباعي قوله: سندعم الأنبار أكثر بكثير من قبل. المالكي أصدر توجيهات بفتح تحقيق في اختيار رئيس مجلس صحوة الأنبار، وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن لجنة تحقيقية شكلت للكشف عن ملابسات الحادث. كما أشار المالكي إلى أن عملية الاغتيال تحمل بصمات تنظيم القاعدة، معربا عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها في محاسبة المسؤولين. وقال المالكي: إننا على يقين بأن الأجهزة المختصة ستلقي القبض على منفذي الجريمة وتحيلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وأهاب رئيس الوزراء بأهالي محافظة الأنباء أن يفوتوا الفرصة على الغرباء الذين يسعون إلى إثارة الفتنة بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.
في واشنطن استنكر البيت الأبيض اغتيال الشيخ أبو ريشة بوصفه اعتداء غاشما، فيما قالت وزارة الدفاع البنتاغون أن اغتياله خسارة مأساوية على حد وصفها. المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن تحسن الوضع الأمني في محافظة الأنبار كان ثمرة تضحيات كبيرة، وأن مجلس صحوة الأنبار سيواصل عمله بعد رحيل الشيخ أبو ريشة.
هذا المجلس بني بالدم وبني بالكفاح، والوضع الأمني في الأنبار استرد بدماء أبنائه. كان تأثير أبو ريشة كبير جدا، ولكن أن هذا الموضوع لا يبنى على أشخاص. هناك مؤسسات بنيت في وزارة الداخلية بطريقة محترفة، بنيت هذه المؤسسات وبطريقة لائقة وبطريقة تجعل من الصعوبة العودة إلى الخلف على الإطلاق.
هذا وكان الشيخ عبد الستار أبو ريشة قد أعلن مقاومة القوات الأمريكية منذ اليوم الأول لحرب عام 2003، ولكن مقتل والده واثنين من أشقائه في عملية تفجير اتهم تنظيم القاعدة بتنفيذها أواخر العام الماضي دفعه إلى توجيه سلاحه ضد الجماعات الإرهابية. ولاقى موقفه استجابة واسعة بمبادرة أكثر من 40 عشيرة ومئتي شيخ في محافظة الأنبار إلى تشكيل مجلس صحوة الأنبار واختيار الشيخ عبد الستار أبو ريشة رئيسا له. وكان الشيخ أبو ريشة التقى الرئيس الأمريكي جورج بوش حين زار الأخير الأنبار في 10 أيلول الحالي.
أعلن الجيش الأمريكي أنه شرع في الإفراج عن معتقلين في السجون التي تديرها القوات متعددة الجنسيات مع حلول شهر رمضان. ويأتي هذا الإعلان تنفيذا لقرار أصدره الجيش الأمريكي في وقت سابق بإطلاق سراح ما بين 50 إلى 80 سجينا كل يوم من شهر رمضان. وفي هذا الإطار أوضح الناطق باسم المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات جناح حمود في حديث لإذاعة العراق الحر أن الإفراج عن السجناء مبادرة من هذه القوات والحكومة العراقية، وصفها بالحسنة.
أولا، هذه مبادرة حسنة من قبل قوات التحالف والحكومة العراقية بحلول شهر رمضان المبارك لإطلاق عدد من المعتقلين في السجون، وهذه عملية سميت بعملية مخالب الأسد، يعني The Lion's Paw. تتكون هذه المبادرة بأن يطلق سراح عدد 50 إلى 80 معتقل يوميا خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت القوات متعددة الجنسيات أنها أفرجت عن 37 معتقلا سلمتهم إلى الشرطة العراقية التي أطلقت سراحهم مع 30 معتقلا آخر في سجن وحدة الجرائم الكبرى.
عمر الجبوري مستشار نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لشؤون حقوق الإنسان قال أن الجيش الأمريكي بدأ يوم الخميس الإفراج عن معتقلين بمناسبة الشهر الكريم، وأكد نبأ الإفراج عن 43 عراقيا من معتقلي كامب كوبر قرب مطار بغداد الدولي. الناطق باسم المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات جناح حمود قال لإذاعة العراق الحر أن هذه الوجبة من المعتقلين أفرج عنهم بكفالة شيوخ عشائر.
حضر شيوخ العشائر من أحياء في معقوبة والقرى المجاورة كممثلين عن المجتمع لحضور مراسم إطلاق سراحهم، وأيضا كانوا هؤلاء شيوخ العشائر عملوا كمثابة كفالة للأشخاص الذين أطلق سراحهم، وهؤلاء الأشخاص الذين أطلق سراحهم مضوا ورقة بأنهم لم يقوموا بأي عمل ولم يحملوا سلاح مجددا ضد الحكومة العراقية أو قوات التحالف، وكما وافقوا على دعم الجهتين الحكومة العراقية وقوات التحالف إذا تم استدعائهم للمساعدة بإدلاء أي تصريح أو أي معلومات لديهم.
المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات أكد أيضا أن بإمكان منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تفقد السجون التي تديرها هذه القوات في أي وقت تشاء.
بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Mother! داشت جارتني وان شاني لك ما وعود داشت جارتني.
من إذاعة العراق الحر، هذا نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري يرحبان بكم في ساعة جديدة من بث إذاعتنا، نستمع خلالها إلى تقرير حول أجواء شهر رمضان المبارك التي دخلت بيوت الحليين، وتقرير عن وقت الفراغ وكيف يحاصر الشباب والطلبة في عطلتهم الصيفية، ونختم الساعة مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الأعزاء، وزارة الشباب والرياضة نظمت مؤتمرا للجان الاستشارية بغية توسيع المشاركة لجهات وشخصيات معنية للمساهمة في التخطيط للعمل الشبابي. نتعرف على أفكار هذا المؤتمر من وزير الشباب والرياضة ووكيله وممثل اللجنة الأولمبية في محافظة صلاح الدين، يوضحون جوانب مختلفة مما يهم الشباب وحياتهم في تقرير جمان العبيدي.
انطلاقا من مبدأ وزارة الشباب والرياضة في إشراك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومجالس المحافظات في إثراء العمل الشبابي والرياضي وبلورة الأفكار، تم تشكيل لجان استشارية موزعة في عموم محافظات العراق تشرف على عمل المنتديات الشبابية والرياضية. هذا ما ناقشه المؤتمر الأول للجان الاستشارية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر خلال حديث لإذاعة العراق الحر:
العمل الشبابي والتفاعل مع وجدان الشباب، عواطف الشباب، مسائل يحتاج إلى أفكار، دراسات، تصاميم، استراتيجيات، وبالتالي نحن إيماننا بصراحة لا يمكن أن ننجح في هذا المشروع وحدنا، لذا أريد أن نوسع القاعدة الجماهيرية للمشاركة في القرار، ويكون القرار اللي يجينا قرار منبثق من أفكار وتوجهات الشباب ومن يعمل في هذا الشأن. لذا نحن عندنا مجموعة من المؤسسات راح نأكد عليها حتى تسير موازي مع وزارة الشباب والرياضة. هذه الهيئة الأولى، الهيئة المكونة من مجموعة من الشخصيات التي لها قرار وعمل تنفيذي في الواقع الشباب. عندما نقول مجلس محافظة فلان أو لجنة شباب في المجلس أو لجنة ممثلية الأولمبية أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في الشأن الشبابي أو من وزارة التربية، ندري بأن هؤلاء عندهم قرار في عملية الشباب، وبالتالي نحن نطالبهم أن يشاركونا في التصاميم والخطط التي نحتاجه. لذا نحن رأيتم بأن نتحدث بأن هناك أكثر من مؤسسات شبابية.
في حين بين وكيل وزير الشباب لشؤون الرياضة عباس الشمري:
البطالة في أدنى دورات مهنية، إعداد مهني للشباب، هذا الإعداد المهني وحده لا يكفي، احنا يجب أن نعامل نفسية الشاب، لأنه سيما عندنا مثلا في ترشية وفرضي شباب ما عندهم شغل. احنا بدينا مثلا في قضية كبيرة اللي هي كيف تنشئ مشروع للشباب، وبدينا في دورات لتثقيف الشباب أنه كيف ينشئ هذا المشروع وكيف ممكن أنه يديمه ويخليه ينتج ويخليه يوصل إلى أنه يستفيد منه هو ماديا، ونقضي على مشكلة البطالة. مشكلة البطالة مشكلة يعني منها العالم مو بس العراق.
ممثل عن اللجنة الأولمبية لمحافظة صلاح الدين شيرزاد كريم كشف بأنه لا يوجد تعاون يذكر بين وزارة الشباب والرياضة وبقية المؤسسات الحكومية.
تعاون ما بين مجلس المحافظة مع الشباب، مع مديريات، مع الأندية الرياضية، يعني نتمنى يعني من كل المسؤولين التعاون معا من يعني أجل نهض الشباب العراق كلجنة أولمبية كوزارة الشباب.
إنه ماكو دعم مادي مجلسكم؟
الصفات المالية موجودة كل واحد من محافظة، يعني خاصة نحن طول صفرمات وما بيدعم يعني من محافظات من تنمية القاضي من يعني جدا قريب.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ترافق شهر رمضان المبارك أجواء وطقوس تبدأ بالصيام ومائدة الإفطار وأكلاتها، ولا تنتهي عند مجالس الذكر والسمر والثقافة وطبل المسحرتشي. هذه الأجواء تشهدها أغلب المدن العراقية، وللحلة نصيبها، نتعرف عليه في تقرير على رزاق.
استقبل الحليون شهر رمضان المبارك لهذا العام بنفس الطقوس التي ترافق هذا الشهر، حيث الأجواء الخاصة مع المسحرات والبقلاوة ولعبة المحابس والمائدة الرمضانية العامرة. محمد هادي بيّن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان لن يثني العائلة الحلية من اقتناء ما تحتاجه لإعداد مأدبة الإفطار.
هذا الشهر هو من الأشهر المميزة لديهم، لذلك تراهم يهرعون إلى الأسواق للتبضع والتهيؤ لهذا الشهر الكريم. وكما تعلم بأن الأسواق تشتعل والأسعار ترتفع بصورة يستغلها المستغلون في هذا الشهر الكريم، حتى أنك ترى كيلو الغرام الواحد من التمر أصبح سعره يتجاوز 2000 دينار. لكن العراقيون لا يتخلون عن طبيعة الاستعداد لهذا الشهر الكريم. السوق مزدحم رغم غلاء الأسعار، إلا أن الناس يصرون على التبضع. أمنياتنا بأن يسود الأمن والأمان العراق وأن يعم السلام كل العالم.
الباحث والمؤرخ سعد الحداد أوضح أن مجالس السمر والعبادات والمسحرات والدمام جزء لا يتجزأ من تاريخ يمتد لعقود من الزمن.
استقبلنا شهر رمضان بمزيد من الغبطة والسرور والفرح كعادة آبائنا وأجدادنا والأيام والسنوات الخوالي التي مرت. رمضان هذا الشهر العظيم الشهر الفضيل هو واحد في التقاليد، واحد في العادات، واحد في العبادات، واحد في مجالس السمر ومجالس الأنس التي تعقد بعد الإفطار أيام رمضان. ونجد أن الساعات تمتد إلى أذان الفجر، حيث العادات القديمة ما زالت موجودة من إقامة المجالس في الحسينيات وفي المساجد ومجالس الذكر ومجالس السمر، فضلا عن بعض الأشياء التي لا تغادر الذاكرة كالدمام المسحراتي والزلابي والبقلاوة ولعبة المحابس.
وهل ما زالت مجالس الفنانين والأدباء والمثقفين التي تعقد بعد الإفطار مستمرة لحد الآن؟
نعم، اتحاد الأدباء والجمعيات الثقافية في الحلة دائما تدأب في رمضان الكريم أن تعقد ندواتها ومجالسها الرمضانية بعد الإفطار، وهذه السنة اتبعت منذ سنوات بل ازدادت الآن، إذ كثرة المجالس والجمعية ومنظمات المجتمع المدني الثقافي الموجودة في الحلة اتسعت حتى أصبحت الأيام المعدودة في رمضان قليلة لأن تلجأ إلى جلسة ثانية بسبب أيضا كثرة المجالس الأهلية.
يوسف الجمل اعتبر أن لعبة المحابس والبقلاوة والعادات والتقاليد الأخرى التي ترافق شهر رمضان لم يتغير منها شيء بالرغم من متغيرات الحياة المستمرة.
يبدو أن رمضان هو واحد في كل الأوقات، فمنذ كنا صغار وعادات رمضان ثابتة إلى يومنا هذا لم تتغير العادات والتقاليد، لعبة المحابس، الزيارات، البقلاوة، الزلابية، تجمع الشباب، تجمع العوائل، هذه العادات لم تتأثر بالوضع الأمني، بتطور الحياة بقت محافظة على وضعها.
ورمضان كريم على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ما زلنا نتواصل معكم وفقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. تكاد العطلة الصيفية تطوي أيامها الأخيرة، وكثير من الشباب لم يستثمروا عطلتهم بما يفيد ويضيف لمعارفهم الجديد. وإذا صح القول أن الفراغ هو الثغرة التي ينفذ منها الشر للإنسان، فإن أفكارا ومقترحات لملء أوقات الفراغ يطرحها طلبة وشباب ومشرف تربوي في تقرير فرقد الطيب.
مع غياب فرص العمل ومحدودية الأجر المدفوع عن بعض الأعمال الحرة وطغيان وضع أمني، شل حركة التنقل للترفيه عن نفس أو التزاور أو السفر. يعاني أغلب الشباب من وقت فراغ لا يعرف بماذا يشغل ومتى ينتهي، وما أن تدخل إلى حي شعبي من أحياء بغداد حتى تجد بين ركن وآخر مجموعة من الشباب يقفون هنا ويجلسون هناك لقضاء أوقاتهم. الشابة سما اشتكت من صعوبة الوضع الأمني الذي أثر على حركتها وحرمانها من الذهاب إلى المكتبات ومراكز الأنترنت.
بالوقت الحالي يعني ما نقدر نطلع ولا نقدر نطوف، وخاصة يعني خلصة الأطلة يعني وحتيجي دوام حتيجي السنة الدراسية، وانا ما نقدر نطلع يعني بسبب الأوضاع والإرهاب والظروف مو زينة، يعني ما نقدر يعني حتى يعني نشاطاتنا ما نقدر نسويها، يعني لا نقدر نطلع ولا نقدر نتابع ولا نقدر نروح مكاتب أو على الإنترنت نطالع بسبب الظروف. يعني قمنا ما نشعر يعني بالوقت يعني ما نحس بيه، يعني اليوم يروح ويخلص وإحنا كلش ما نستفادين من عنده، يعني ماكو شيء جديد بحياتنا كله راس.
أما الشاب خليل فقد أكد أنه لم يستفد من العطلة الصيفية وقد قاربت على الانتهاء.
أنا طالب في معهد، مرت العطلة 3 أشهر فما تهنيت بالعطلة، يعني لا رحت مسبح لا سدت ونسي.
أما الشاب حسن فبسبب قرب مركز الأنترنت إلى منزله اعتبر نفسه بأنه أفضل حالا من الآخرين.
الحمد لله والشكر أنا أحسن من غيري تمام، يعني هاي الظروف ما قاعد تساعد ويانا، بس أكو يعني برف درمونتنا أنترنت أقضي وقتي بي يعني.
أما الشاب أحمد سجيل فقد طالب الحكومة بفتح مكتبات من أجل سد الفراغ عند الشباب.
نحن نطلب من الحكومة ووزارة الثقافة أن توفر لنا مكتبات للمطالعة في وقت الفراغ. ما كفى شيء جذبنا إلى القراءة أو شيء، لكنه فقط عن النت، والنت مو حل يعني أمثل أنه لقضية وراق أوقات الفراغ دي أو للمطالعة أو للقراءة. لذلك نطلب من الحكومة أنه توفر النت. كذلك النت مو كل شيء بي موجود، الكتاب أهم من كل شيء، يعني أهم من النت وأهم من أي شيء آخر.
وعن العلاج لظاهرة الفراغ عند الشباب فإن المشرف التربوي المتخصص الأستاذ كاظم الفتلاوي عن ذلك.
الشباب شريحة مهمة في المجتمع ولا بد من الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها، أولا على مشاكلهم وثانيا معالجة تلك المشاكل. من أهم المشاكل هو وقت الفراغ، ولعلاج هذه الظاهرة لابد لنا من الانتباه إلى ما يلي: أولا الإكثار من الفعاليات الرياضية بأنواعها، وثانيا المطالعة، ثالثا الاهتمام بالأنشطة الثقافية ومنها المسرح الهادف، رابعا الاشتراك في الإعداد وإخراج الصحف والمجلات التي تسهم في تغيير المجتمع نحو الأفضل.
البحث عن وسائل لملء أوقات الفراغ يظل هاجسا يملأ به الكثير حتى فراغهم النفسي، فيما يجمع الكثير على أن الفراغ هو الثغرة التي يدخل منها الشر للإنسان. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
تنجوح بالبيوم ليلي فيها عرجة نجد وعن من بنجوم ليلي فيها عرجة نجد وعن من بنجوم قلبي حيرة نار ودميع وهموم قلبي حيرة نار ودميع وسلوم
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تقريرا حول ظاهرة المقاتلون الأطفال في العراق ودورهم في القيام بعمليات الخطف والقتل وزرع العبوات الناسفة. الصحيفة الأمريكية ذكرت أن عدد الأطفال في معسكرات الاعتقال الأمريكية في العراق وبعضهم في 11 من العمر يزيد على عدد المقاتلين الأجانب. وقال الجنرال دوغلاس ستون قائد عمليات السجناء أنه منذ شهر آذار الماضي ارتفع عدد هؤلاء المعتقلين من 100 إلى 800 طفل. وعزى هذه الظاهرة إلى الضغط الذي مارسته زيادة القوات الأمريكية وعملياتها العسكرية على تدفق المقاتلين الأجانب من جهة، والصعوبة التي تواجه تنظيم القاعدة الإرهابي في تجنيد البالغين محليا من جهة أخرى. التقرير ذكر أن سبب اختيار المتمردين والإرهابيين للأطفال هو لكونهم مقاتلين فعالين يمكن التأثير عليهم بسهولة ولا يثيرون كثيرا من الانتباه والمراقبة أو الشبهات أثناء تنقلاتهم وقيامهم بهذه العمليات. وأضاف تقرير الصحيفة أن الأسباب التي دفعت الأطفال إلى القيام بهذه العمليات الإجرامية هي استياء الشباب العاطل من عدم توفر فرص العمل، ما يجعلهم فريسة سهلة للجماعات الإرهابية والمسلحة، كذلك الضغوط المالية التي تواجه بعض العوائل العراقية. التقرير أشار إلى أن بعض الأطفال المعتقلين ذكروا بأن آبائهم شجعوهم على القيام بعمليات مسلحة أو إجرامية بسبب المال، حيث ذكرت الصحيفة أن المتمردين يدفعون لهؤلاء المقاتلين الأطفال مبلغا يتراوح بين 200 إلى 300 دولار لزرع عبوة ناسفة، وهذا المبلغ كافي لمعيشة عائلة لفترة شهرين أو ثلاثة. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على تفشي هذه الظاهرة وإلى من توجه أصابع الاتهام لهذا الإهمال وما هي الحلول للحد منها، البرنامج التقى أولا بالعميد قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، والذي أشار إلى أن الغالبية العظمى من الذين يتم اعتقالهم هم من الشباب والأحداث العاطلين عن العمل، وتم تخصيص سجون خاصة لهم تابعة لقيادة عمليات بغداد، حيث هناك لجان خاصة بحقوق الإنسان تتابع قضاياهم. وأكد عطا على عدم حدوث أي انتهاكات تعرض لها الشباب في هذه السجون.
أغلب الأشخاص هم يعني يتراوح 14 إلى 35، هذه كنسبة يعني عالية جدا بين صفوف اللي يتم إلقاء القبض عليهم، وفق أدلة دامغة وفق اعترافات مثبتة لدى كل الأجهزة الأمنية. هذه الحقيقة العناصر الإرهابية تحاول بكل تأكيد التركيز على الشباب المراهق الأحداث على الطبقات الغير مثقفة بالمجتمع العراقي. فلاحظنا بأنه النسبة هي كبيرة بين غير المثقفين، بين الأحداث، بين العاطلين على العمل أيضا. خصصنا سجن في قاطع السجن المركزي في قاطع الكرخ، وسجن آخر في قاطع الرصافة، وأيضا هناك سجون تابعة إلى وزارة العدل. الأوراق التحقيقية عندما يتم إكمالها داخل السجون الخاصة بالقوات الأمنية ينتهي دور القوات الأمنية مع إجراءات قاضي التحقيق. قاضي التحقيق أما يقرر إطلاق سراح المتهم، يا أما يحيل المتهم إلى المحاكم المختصة، المحكمة الجنائية العليا. عندما يتم إحالته إلى المحكمة الجنائية ينقل من السجون الخاصة بقيادة عمليات بغداد إلى السجون التابعة إلى وزارة العدل، وهناك سجون خاصة بالنساء وسجون خاصة بالأحداث. لدينا لجان لحقوق الإنسان تتابع بصورة دورية زيارات للسجون الخاصة بقيادة عمليات بغداد. الحمد لله لم تحدث لدينا خروقات في السجون التابعة على قيادة عمليات بغداد. ودور القوات الأمنية هو فقط إلقاء القبض على المتهم وتسليمه إلى الجهة القضائية. عندما يتم تسليمه إلى الجهة القضائية هنا ينتهي دور قيادة عمليات بغداد أو دور الأجهزة الأمنية، ويصبح بمسؤولية وزارة العدل.
ألا ينبغي من أطراف مختلفة بالمجتمع أن تتعامل مع هذه القضية باهتمام كبير؟
والله هذا يعني موضوع مهم جدا، ويجب معالجته من قبل الدولة يعني، ومن قبل الوزارات المختصة، وبالتحديد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأيضا هناك لجان من الأمم المتحدة يعني المفروض أن تساهم بمشاريع تشغيل الشباب ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي يعني من جميع النواحي لدى مثل هكذا طبقات. هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى معالجة وقبل استفحاله، لأنه دائما وكما ذكرت بأنه المجامع الإرهابية تحاول استغلال مثل يعني الظروف اللي تم ذكرها قبل قليل والتأثير على الشباب، بحيث عندما نسأل أي شاب ما هو الهدف، لا يوجد هدف لأي شاب انتمأ للمجامع الإرهابية وبالتحديد تنظيمات القاعدة، سواء هذا يعمل بأجور شهرية أو يومية أو أجور مقطوعة عن تنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين، كانت تكون زرع عبوة ناشفة أو تفخيخ عجلة مفخخة أو نقل مواد متفجرة أو القيام بالقتل الطائفي أو التحريض على القتل الطائفي. هذا يجب أن يعالج من قبل كافة الجهات المسؤولة في الدولة العراقية.
أعزائي المستمعين، من ناحية أخرى وجه المحامي ورئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب أصابع الاتهام إلى جهات رسمية وغير رسمية وحتى إلى المجتمع في تفشي هذه الظاهرة، ودعا إلى البدء بحملات واسعة لتوعية المجتمع والعائلة والشباب، إضافة إلى ضرورة إصدار قرارات في صالح الشباب والجدية في دعمهم ومساعدتهم وحماية حقوقهم حتى لا ينزلقون مرة أخرى في القيام بهذه العمليات الإجرامية في المستقبل.
يعني المحكمة الجنائية المركزية، المحكمة المختصة بإصدار أحكام الإرهاب، أغلب من يأتي ويحكم تراه لا يتجاوز سن 25 أو 26، ونفس ما أوردته المجلة كان حقيقة واقعة. لكن يا سيدي الكريم، نسأل السؤال التالي: هل أن هذه بمعزل عن الظروف والأحوال اللي يعانيها الشعب العراقي، المجتمع العراقي، الحالة العراقية ككل؟ طبيعي أنه لا يمكن عزلها. صحيح كما تفضلت بالسؤال أن هناك شيء بارز اسمع أن هذا الطفل يستغل يخضع لتأثير قوى الإرهاب، إلا أنه لا يمكن أن نعزل هذا الأمر عن جملة عن العديد من الظواهر الموجودة في بلدنا في هذه الأيام.
يعني
العمل من خلالها.
برأيك كيف يتم التعامل مع هؤلاء اليافعين والشباب عند إلقاء القبض عليهم؟
سيدي الكريم، هناك محاكم خاصة الأحداث والحدث، وكل من لم يبلغ 18 يحالون إلى محكمة الأحداث، وغالبا ما تميل محكمة الأحداث وهي فائدة في ذلك سليم قرارها لصالح الطفل، لأن تأخذ القدرة العقلية مدى الإرادة اللي يكتسبها بنظر الاعتبار.
يعني أستاذ طارق، يعني هنا السؤال، إلى من توجه أصابع الاتهام وأين الخلل؟
كل الجهات، لا أبرئ أحدا. المدرسة تشارك والكلية تشارك والعائلة تشارك والوزارة تشارك والشباب يشاركون ومنظمات المجتمع المدني تشارك، ملايين الدولارات صرفت منظمات مجتمع مدني. جد في منظمة مجتمع مدني رعت مسألة الأطفال الذين يحاولون المحاكم، وزارة الشباب صح تعمل ما وسعت لكن تبقى قاصرة.
ما هي الحلول للتخلص من هذه الظاهرة أو الحد من عدها على الأقل؟
سيد الكريم، يجب أن ننظر نظرة جديدة للشباب، نظرة تأخذ يعني كل ضرر ممكن أن يحصل من أي ظاهرة محدود، لكن الضرر الذي يحصل من ظاهرة استغلال الشباب، من ظاهرة انحراف الشباب، ترى ضرر كثير جدا. فيجب أن نقوم حملة وطنية شاملة، يجب أن توجه خاصة حاليا طالما أن الأمم المتحدة.
يعني ما هي العقوبات التي تقوم بحق هؤلاء الأطفال أو اليافعين الذين شارك في عمليات إجرامية؟
قانون الأحداث لا يعرف عقوبة سلب الحياة، عقوبة الإعدام على الأطفال، ولا يعرف عقوبة السجن مدى الحياة أو السجن المؤقت. يعني حضرتك إلى 15 سنة، عادة تتساهل تعرف القضاء هم إنسان، مجموعة حواس، مجموعة حوادث، لذلك تجد أن العقوبات غالبا ما تكون خفيفة.
أثناء قضاء اليافع أو الشاب العقوبة، هل هناك مراكز تأهيلية أو معتقلات خاصة بهم؟
نعم، هنالك سجون يسموها دائرة إصلاح الأحداث، يعني لا يمكن جمعهم مع الكبار،
وتوفر فيها كل المستلزمات؟
بصراحة لا أقول لحضرتك كل، لكن متوفر بها المستلزمات اللي تمثل حد الأدنى.
هل يمكن وصف طفل 11 سنة استغل من قبل مجموعة إرهابية بأنه مجرم؟
يا سيدي، مجرم حضرتك طالما صدر حكم تحول صفته، لكن قانون الأحداث عندك شيء جميل أنه هذه الحوادث لا تسجل عليك سوابق جنائية.
أعزائي المستمعين، وأكد شيرزاد فاتح المشرف العام لمركز الدفاع عن حقوق الأطفال في العراق على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في توعية الشباب وتثقيفهم، إضافة إلى تقديم كل أنواع المساعدات وتوفير المستلزمات التي يحتاجونها. فاتح وجه اللوم إلى الجهات الحكومية لعدم جديتها في الحد من هذه الظاهرة ولعدم دعمها لأهم شريحة من شرائح المجتمع العراقي.
أنا لا أؤيد هذه التصرفات من قبل العوائل، ولكن لا يقع اللوم على العوائل في هذه الحالة لأن هم مجبورين. طبعا أكو خلل في هذه الناحية، المشكلة تأتي من مكان آخر، وهي أن السلطة العراقية مكتوف الأيدي تجاه حل مشاكل المجتمع العراقي وخاصة مشكلة الأطفال والشباب. فمن هنا تأتي، إذا كان العائلة ليس لديه لقمة العيش فتتوجه إلى وسائل غير صحية وغير شرعية لإيجاد لقمة العيش وتربية أطفالهم ومعيشتهم.
يعني برأيك ما هي الحلول؟
على المنظمات NGO وعلى كل المتحررين في المجتمع العراقي أن يقومون على الضغط، أن يكونون ضغطا على الحكومة العراقية، لكي الحكومة العراقية أولا يعترف أو يأتي بقانون حماية الأطفال، لأن لحد الآن لا يوجد قانون لحماية الأطفال في القانون العراقي. والحكومة العراقية يجب عليه توفير كل المستلزمات الواجبة لحماية الأطفال وتربية الأطفال والمأوى والمدرسة وكل الجوانب الأخرى التي الأطفال يحتاجونه في حياتهم اليومية.
أنتم نعم. كمركز الدفاع عن حقوق الأطفال في العراق، ماذا قدمتموه خلال هذه الفترة للدفاع عن حقوق الأطفال؟
نحن الآن لدينا مشروع في العراق، مشروعنا يتحدث عن الديمقراطية، عن حقوق الطفل، وكذلك عن المجتمع المدني، وكذلك عن التربية والتعليم في العراق، ومقارنة مع التربية والتعليم الموجودة في عدد من الدول الأوروبية. وكذلك هيئنا مسودة بيان للحقوق العامة والعالمية للأطفال.
أي من الوسائل أفضل، هل تبدأ بنشر ثقافة الديمقراطية والوعي والأطفال يعيشون في هذا الحال، أم تبدأ بعملية لم هؤلاء الأطفال وحمايتهم وتوفير أماكن جيدة لهم للعيش وتوفير أبسط المستلزمات، بعدها تتحول إلى مرحلة التوعية والثقافة؟
التوعية والثقافة وكذلك وإيجاد مأوى للأطفال، الحالتين يعني كل الحالات واجب علينا من عملنا أن نعمله ولكن أن نقوم به، ولكن في نفس الوقت نحن لسنا حكومة، نحن لسنا مثلا أصحاب سلطة لكي نستطيع أن نسيطر على الوضع. ففي يعني إذا الحكومة العراقية لا يتعاون مع المنظمات NGO ولا يساعد منظمات NGO يعني ولا يدعمها، فكيف يستطيع
منظمات يعني هذا السؤال سيد الشرزات، أنت دائما منظمات المجتمع المدني تقول أنه الحكومة لا تدعم المنظمات، ولكن هذه المنظمات هي منظمات غير حكومية، يعني من اسمها يعني معناته أنه هذه المنظمة يجب أن تعمل بدون تدخل الحكومة، فلماذا تطلبون الدعم من الحكومة؟
هذا يعني من أقول الدعم من الحكومة العراقية، الدعم لا أقصد الدعم المادي من الحكومة العراقية، ولكن التعاون والحماية وكذلك الموافقة على مشاريعنا، هاي نقطة رئيسية، هاي المشكلة الرئيسية.
نعم
هنالك بعض الجهات من الحكومة يساعد ولكن ليس كل الجهات.
أعزائي المستمعين، صحيفة لوس أنجلوس تايمز ذكرت أن الجهات المسؤولة اضطرت إلى افتتاح مركز لإيواء العدد المتزايد من المعتقلين الأحداث والذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و17 سنة، منفصلين تماما عن العدد الكبير من المعتقلين الراشدين في إحدى المعتقلات الأمريكية، والذي يقدر عددهم ب 24 ألف شخص مشتبه بتورطهم في التمرد. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جير بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر